نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: السادس من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو صواب الله أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الناقض السادس: من استهزأ بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه كفر. هذا هو الناقض السادس، الاستهزاء بشيء من دين الله تعالى، كذلك الاستهزاء بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حكمه واحد. فمن استهزأ بالله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دين الإسلام في أي أمر يتعلق بذلك فقد كفر ونقض إسلامه. والدليل على ذلك قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية نزلت في قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نزلت في قوم استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كنا نتكلم بهذا الكلام على وجه المزاح واللهو، لسنا نقصد حقيقته. ومع ذلك لم يعذرهم الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. فلم يعذرهم الله تعالى، قال عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا نص الآية في أن الاستهزاء كفر ينقض الإيمان، وهذا هو فهم أهل السنة لهذه المسألة، أن الاستهزاء كفر مستقل، كفر في ذاته، لا يشترط فيه اعتقاد، لا يشترط فيه اعتقاد. فمن استهزأ بالله أو رسوله أو دين الإسلام فهذا كفر في ذاته، لا يسأل من فعل ذلك ما اعتقادك، لا يسأل من فعل ذلك ما اعتقادك، ولا يسأل هل أنت مستحل أم لا، وهل أنت مصدق أم لا، لا يسأل شيء من هذه الأسئلة. فالاستهزاء في حد ذاته كفر مستقل، كفر ظاهرا وباطنا كما يقول العلماء من أهل السنة والجماعة. فهذا الدليل قد عرفنا، هذا الدليل من القرآن، الآية نص. أيضا نزيد شيئا آخر لأنه يرتبط بأمر سبق ذكره في مسألة البغض، من أبغض شيئا من دين الله تعالى. قلنا البغض يتنافى مع عمل من أعمال القلوب الذي هو إيش؟ المحبة. وقلنا أعمال القلوب لا بد منها في أصل الإيمان، فإذا ذهب عمل القلب فقد ذهب الإيمان. كذلك الاستهزاء أيضا، لأن الاستهزاء يتنافى مع التعظيم، التعظيم أيضا من أعمال القلوب، فالاستهزاء يتنافى مع عمل من أعمال القلوب وهو التعظيم. هذا أيضا دليل آخر أو وجه آخر في إثبات أن الاستهزاء من نواقض الإسلام. نعم.
قال رحمه الله: السابع والسحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر.
السحر لغة الشيء الخفي، السحر لغة الشيء الخفي، وفيه معان أخرى نكتفي بهذا. السحر لغة الشيء الخفي، وشرعا تعاويذ، تعاويذ ورطى يحصل بها التخييل أو الضرر، يحصل بها التخييل أو الضرر. فالسحر عبارة عن أشياء معينة، تعاويذ يعني أمور يتعوذ بها، يستعان فيها بالجن، أقوال معينة تذكر، أفعال تفعل، أمور يعرفها من يعرف هذا الباب، ونسأل الله العافية. فهذه تعاويذ ورقى فيها تخييل أو ضرر، وهذان قسمان للسحر. فالسحر على قسمين، السحر على قسمين، سحر تخييلي وسحر حقيقي، سحر تخييلي وسحر حقيقي. فالسحر التخييلي هو الذي يخيل الأشياء، يعني يجعل الأشياء في الظاهر على خلاف ما هي عليه، كمثل أن ينقلب الإنسان حيوانا أو الحيوان إنسانا، فهذا تخييل، وكمثل من يرتفع في الهواء أو يمشي على الماء، فهذا كله تخييل. ومنه السحر الذي وقع من سحرة موسى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، واضح؟ فهذا هو السحر التخيلي، يعني مجرد إيهام ليس له حقيقة. فإذا انقلب الإنسان حيوانا مثلا فهو لم ينقلب حقيقة، لم يصر حيوانا في الحقيقة، لكن هكذا ترى أمامك، هكذا يخيل لك. وأما القسم الثاني فهو السحر الحقيقي، وهو الذي يكون فيه الضرر، الذي يؤدي إلى الضرر بالمرض أو الموت أو نحو ذلك. ففي هذا النوع يؤثر السحر تأثيرا حقيقيا على الإنسان، فيمرض، يصيبه مرض معين، أو يصيبه مس يتسلط عليه الشيطان، وربما يموت، ربما يؤدي الأمر إلى القتل أو الموت. فهذان قسمان للسحر، وهما قسمان ثابتان شرعا وواقعا، شرعا وواقعا. فالأدلة الشرعية أثبتت هذا وذاك. القسم الأول في قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. القسم الثاني في الآية التي استدل بها الشيخ رحمه الله، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالتعليم لا يكون إلا لشيء له حقيقة. الآية موطن الدلالة منها أن السحر يتعلم، أن السحر يتعلم، ولا يتعلم شيء لا حقيقة له. إذا كان هناك شيء يتعلم فهذا الشيء له حقيقة وتأثير. وهذا مذهب أهل السنة في إثبات السحر. أهل السنة يقولون السحر ثابت وواقع وموجود بهذين القسمين شرعا وواقعا، السحر الحقيقي والسحر التخييلي، كل هذا ثابت وموجود. وأما أهل البدع فينكرون القسم الثاني، يقولون السحر تخييل فقط ليس هناك حقيقة له، ينكرون السحر الحقيقي. فهذا مذهب أهل البدع. يقول رحمه الله السحر ومنه الصرف والعطف. الصرف والعطف هذا فيما بين الرجل وزوجته، وهذا من السحر الحقيقي الذي له تأثير. فمن تأثير السحر أيضا أنه يفسد ما بين الرجل وزوجته. الصرف يعني صرف الرجل عن زوجته، صرف الرجل عن زوجته. والعطف يعني الإقبال، أنه يقبل على زوجته مرة أخرى. فالسحر يؤثر في هذا وفي ذاك، يجعل الرجل يعرض عن زوجته أو يقبل عليها. وهذا ثابت في الآية المذكورة، يقول تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فمسألة الصرف والعطف أيضا ثابتة بالقرآن. يقول فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، هذا موطن الدليل من الآية على أن السحر كفر، لأن الآية في سياق الملكين هاروت وماروت اللذين تعلم السحر وصار يعلمانه بعد ذلك، فكان إذا علم أحدا هذا السحر قال إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني هذا الأمر كفر لا تتعلمه، فهذا دليل على أن السحر كفر. والعلماء متفقون على ذلك، العلماء متفقون على أن السحر كفر بنص هذه الآية ولما يشتمل عليه من التقرب للجن، وهذا هو الغالب، لأن السحر غالبا فيه تقرب للجن وفيه أمور كفرية بعبادة الجن أو بإهانة الشعائر الدينية كمثل وطئ المصحف مثلا أو نحو ذلك، فالسحر في الغالب لابد أن يشتمل على الأمور الكفرية، فالعلماء متفقون على أنه من الكفر. وأما مذهب الشافعي رحمه الله بالتفصيل فهذا في الحقيقة لا يتعارض مع قول الجمهور. الشافعي رحمه الله قال إن كان السحر فيه أمور كفرية تقرب إلى الجن أو إهانة للشعائر الدينية أو ما أشبه ذلك من المكفرات فهذا كفر لا شك فيه. قال وأما إن كان السحر من خلال الأدوية أو الأشياء أو الخيوط أو ما أشبه ذلك من غير أن يكون فيه أمور كفرية، يعني استعمل دواء أو شيئا أثر على الإنسان أو على غيره، قال إذا كان الأمر كذلك ولم يكن فيه أمور كفرية فإن السحر في هذه الحالة لا يعد كفرا، وهذا في حد ذاته صحيح ولا يتعارض مع الآخرين، لأنهم متفقون جميعا أن السحر إذا اشتمل على أمور كفرية فهو كفر، وهذا غالب السحر. لكن الصورة التي ذكرها الشافعي رحمه الله إن وجدت فإنها ليست بكفر، والآخرون أيضا يتفقون على هذا، لكن يقولون غالب السحر ليس كذلك، غالب السحر فيه أمور كفرية يشتمل على أمور كفرية، لكن هذه الصورة فإنها قليلا ما تقع، وربما يتنازعون في تسميتها سحرا، يعني هل تعد من السحر المعروف الذي نتكلم فيه أم لا، تفاصيل معلومة عند العلماء، لكن العلماء متفقون في النهاية على أن السحر بالصورة الغالبة التي تشتمل على الأمور الكفرية العلماء متفقون على أنه من نواقض الإسلام. نعم.
قال رحمه الله الزاني مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
هذا هو الناقض الثامن، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المعاونة معروفة، والمظاهرة المقصود بها التأييد والنصرة، المظاهرة هي التأييد والنصرة مأخوذة من الظهر، وظهر الإنسان هو ما يستند إليه أو يحتمي به أو يتظاهر به، فهذا هو المقصود نصرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. استدل بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا يرجع إلى مسألة التولي، والتولي له معان متعددة، منها المظاهرة والنصرة والمعاونة، هذا من معاني التولي. فالله تعالى يقول ومن يتولهم منكم، ومن التولي المظاهرة والنصرة والمعاونة فإنه منهم. لكن ما تفسير هذه الآية؟ تفسير الآية يوضح مراد الشيخ لأنه استدل بالآية، فنرجع إذن إلى التفسير حتى نفهم مراد الشيخ. فالذي عليه أهل التفسير أن الآية ليس ظاهرها مرادا، وإنما المقصود ومن يتولهم منكم في الدين فإنه منهم، أي يصير مثلهم، يصير كافرا مثلهم. فالتولي إن كان في الدين، إن نحن نتكلم الآن على المظاهرة والمعاونة، إن كانت المظاهرة أو المعاونة في الدين فهذا هو الكفر، هذا هو الذي ينقض الإسلام. وأما إن كانت في غير الدين فإنها ليست ناقضا من نواقض الإسلام. فهذا هو فهم العلماء للآية، ويدل على ذلك السنة. السنة أيضا بينت المعنى المراد في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بزحف النبي صلى الله عليه وسلم والجيش عليهم، وذلك كان في فتح مكة، لما كتب إليهم يخبرهم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه زاحف عليهم يريد قتالهم، فهذا لا شك مظاهرة ومعاونة، والله تعالى قد سماها مودة في كتابه، لأن الآيات من سورة الممتحنة الآيات الأولى نزلت في حاطب رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فسمى فعلهم اتخاذا للمشركين أولياء، إلى أن قال تسرون إليهم بالمودة فسمى فعله مودة. طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب؟ الجواب لم يكفره، القصة معروفة. سأله، استفصل منه، قال يا حاطب ما فعل، ما حملك على ما فعلت؟ فهذا فرع على عدم التكفير، لأن الذي يأتي كفرا لا يسأل عن السبب، كما في مسألة الاستهزاء التي سبقت عندما استهزأ أولئك النفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، هل سئلوا ما حملكم على ذلك؟ ولما اعتذروا لم يقبل عذرهم. فهذا دليل على أن ما فعله حاطب ليس كفرا كالذي فعله المستهزئون. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما فعلت؟ فقال ما معناه؟ أنه أراد أن يتخذ يدا عند المشركين، لأنه لم تكن له قرابة في قريش، فلو أن المسلمين دهموهم في مكة فربما عمد المشركون إلى أقارب حاطب فقتلوهم، لأن حاطبا ليس له منع عند المشركين في مكة. فأراد أن يتخذ يدا، يعني أراد أن يصنع لهم معروفا حتى يحمي بذلك قرابته في مكة. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رماه عمر رضي الله عنه بالنفاق قال أما علمت أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا دليل واضح على أن ما فعله حاطب ليس كفرا. فالسنة تبين المراد من الآية أيضا، وتبين أن تولي المشركين أو معاونتهم إذا كان في غير الدين، إذا كان لأجل الدنيا أو القربى أو نحو ذلك، فهذا ليس كفرا ولا ينقض الإسلام. إذن الخلاصة في هذه المسألة موالاة الكافرين بالمعنى العام، إذا تكلمنا على الموالاة بالمعنى العام، إذا تكلمنا على المناصرة والمعاونة بالمعنى الخاص، فهذا هو التفصيل. إن كان ذلك في الدين، إن كان لأجل دينهم، لأجل كفرهم أو كراهة للإسلام أو نصرة للكفر على الإسلام، فهذا كله ناقض من نواقض الإسلام. وأما إن كان لأجل الدنيا، لأجل مال أو ملك أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يصير ناقضا من نواقض الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر.